وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وإنه محافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على
وصل بنا الكلام إلى الصورة الثالثة وهي محل النزاع، وهي ما لو فرض أن المشتري اشترى عينا معيبة وتجدد فيها عيب آخر وجديد في غير زمان ضمان البائع، أي بعد القبض وبعد انتهاء زمان الخيارات الثلاثة. ففي هذه الحالة هل تجدد العيب يمنع من الرد أو لا؟ المشكور بينهم أنه مانع عن الرد بالعيب السابق، بل ادعى جمع عليه الإجماع، والكلام يقع في هذا الحكم بلحاظ نقطتين كما أوقعه المصنف. النقطة الأولى تنقيح الموضوع قبل الاستدلال على الحكم. البحث الثاني بيان الأدلة على كلام المشهور. أما النقطة الأولى فما هو المراد من العيب المتجدد الذي يدعى أنه مانع من الرد؟ فتعرض المصنف إلى احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن المراد منه هو العيب الموجب للأرش الذي هو مسابق لفقد وصف السلامة كالعرج والكسر وما شاكل ذلك، بحيث يقال أن العين معيبة، فهذا هو الذي يدعى أنه مانع من الرد. أما فقد الأوصاف الكمالية فإن هذا ليس داخلا في محل الدعوى. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن محل الكلام في مطلق العيب الشامل لفقد وصف الصحة والسلامة والشامل لفقد الأوصاف الكمالية التي لا تستوجب ثبوت العرش، بل لا ندور مدار العيب أصلا. هذا يقول بل يترقى لا ندور مدار العيب أصلا، بل المدار على أي تغير حاصل في العين ولو كان تغيرا بالزيادة الموجب لارتفاع المالية، كما في تعلم الصنعاء أو السام أو السام وما شاكل ذلك من الأوصاف التي تعد زيادة حصلت في العين، فهذا أيضا مانع من الرد. إذن ليس المدار على العيب، فضلا أن يقال أنه عيب ما يوجب فقد وصف الصحة، بل مطلق التغير حتى الذي يعود إلى الزيادة، كما لو اشترى عبدا فتعلم الصنعاء. المسلك الثالث الوسطية، وهو عدم التعميم لفرض الزيادة الموجب لارتفاع المالية والقيمة السوقية، وعدم اختصاصه بالعيب الموجب للأرش بل يشمل العيباء الموجب لفقد الأوصاف الكمالية. وكل مسلك من هذه المسالك له وجهه. أما وجه المسلك الأول وهو التخصيص بي ما يوجب الأرش، العيب الموجب للأرش، وهو التشبث بما ورد في مرسلة جميل، حيث ورد فيها أن المدار في جواز الرد على قيام العين، والظاهر عرفا من قيام العين عدم تغير الذات بالنقيصة. أما لو تغيرت بعض أوصافها نقيصة أو زيادة لا يقال أن العين غير قائمة، بل أن أتغير الأوصاف الكمالية وزيادة الأوصاف الموجبة لارتفاع القيمة لا توجب سلب عنوان قيام العين بذاتها بعينها، إذ ظاهر الرواية أن المدار على قيام العين بذاتها. فلو فرضنا بأنه اشترى عبدان فنسى الصنعة، ألا يقال العين قائمة بذاتها؟ ملتفتين، فهذه نقيصة. أو اشترى عبدان فتعلم الصنعة، ألا يقال العين قائمة بشنو؟ بذاتها بعينها. إذن الظاهر عرفان من قيام العين بذاتها عدم تغير خارجي في الذات، أما مجرد فقد بعض الأوصاف الكمالية لا يوجب سلب عنوان تغير العين بذاتها. نعم، لو فقد وصف السلامة اشترى عبدان فصار أعرج، فصار أعور، فصار كذا، يقال لا يقال عرفا أن العين قائمة بذاتها، إذ حصل تغير في العين ونقصت أجزاء وتلف جزء من المبيع الذي يوجب الأرش.
تغير في العين
بشرط
وجود
أجزائها،
لا بشرط من جهة وجود أجزاء زائدة مثلا فيها، صحيح؟
يا مشكلة.
يعني
حتى لو
أخذ
فيه وكون
تغير هنا فقط مجرد
النقيصة،
يعني لو نقصت تغير، لو ازدادت مثلا عضو افترض أن هذا العبد زاد له إصبع زائد وما شكل ذلك،
تغيرت العين
بزيادة، يعني تغيرت.
كيف تغيرت قصكم؟ تغيرت الذات
بزيادة،
اي بس قصنا الآن،
يعني الآن ما فرضنا في النقيصة لو نقص منه
هذه قمومات، هذا في يسمونه يسوي تغير يجب النقيصة لأن صارت إصبع زائدة، هذا عيب نقص يعتبر. الذي يوجب الزيادة مثل صارت سمينة دابة اشترى فصارت سمينة، صار نمو الشجار،
صار نمو على هذا المسلك عبارة بالنقيصة،
لا نقيصة وزيادة على الأرش فقط ما يوجب الأرش. كل مورد أوجب الأرش فهذا معنى أنه العين غير قائمة بذاتها، أما إذا ما أوجب الأرش فإن العين فقد وصفا كماليا وازدادت وصفا كماليا، فإن هذا لا يوجب بل عدم صدق قيام العين بذاتها. وهذا المسلك يقول هو الذي يظهر من الأصحاب كما اعترف الشهيد الثاني في المسالك في مسألة تقديم قول البائع في قدر الثمن، حيث إن هناك مسألة في باب التداعي لو وقع نزاع بين البائع والمشتري مع فرض أنه العين قائمة بعينها، فالبائع ادعى أنه باع العين بمئة دينار، المشتري قال بعتها بخمسين لا بمئة، فيقدم قول من؟
هناك الأصحاب عندما تعرضوا لهذه المسألة فصلوا فقالوا تارة نفترض العين قائمة بعينها، تارة نفترض عدم ذلك. فعلى الأول لو كانت العين قائمة بعينها القول قول البائع لا قول المشتري. وذكروا هناك أنه لو تحقق فقد صنعة للعبد أو تعلو صنعة أو نسيان العبد الكتابة أو نسيان الدابة للطحن، قالوا هذا لا يرفع عنوان أن العين قائمة بعينها. فقالوا أن فقد هذه الأوصاف الكمالية أو حصول أوصاف كمالية لا يوجب عدم صدق قيام العين بذاتها. هذا هو أي مسلك؟ المسلك الأول. المسلك الثاني وهو أنه لم يرد في الروايات كما قلنا عنوان العيب. فصاحب العيب قبله إذا فرضنا أن العين غير قائمة بعين، بل غير قائمة بعين، قالوا القول قول المشتري. فقط حدثنا شاهد الأمر، بحثنا أنه ما هو الدليل على الفتوى. فقط نبي أنهم قالوا أن العين أن فقدان الأوصاف الكمالية لا يتنافى مع صدق أن العين قائمة بعين بعينها. الغرضنا أنه فقد الأوصاف أو زيادة أوصاف كمالية لا يوجب سلب عنوان قيام العين بذاتها. المسلك الثاني يقول بأنه لم يرد في الروايات أولا عنوان العين، المدار على حصول حدث في العين أو تغير العين عدم قيام العين. فإن جئنا إلى صحيحة أو معتبرة زرارة فجعلت المدار على إحداث الحدث، فأي حدث يحصل في العين فإن هذا يوجب سقوط الرد. وليس المراد من إحداث الحدث كما ذكرنا نحن سابقا أن المراد منه نسبة الفعل إلى الفاعل بالمعنى المصدري، بل الظاهر أن هذا التعبير كناية عن حدوث الحدث، إذ لا نحتمل عرفان أنه هناك خصوصية لما لو أحدث فيها البائع دون ما لو جاء الأجنبي وأحدث فيها، بل الظاهر عرفان أن المعنى هو حدوث حدث فيها. وهذا هم قبله السيد القوي له كلام في هذه المسألة، قال أن إحداث الحدث جاء بيان لاحظوا أن الظاهر حدوث الحدث لا إحداث الحدث بمعنى المعنى المصدري، وعنوان حدوث حدث يصدق على مطلق التغير نقيصة أو زيادة. فمتى ما حصل نقص في العين يقال حدث حدث في العين، أن هذا العبد كان يعرف الصنعة الآن نسي الصنعة يقال حدث حدث في العين، حصل تغير في العين، أو نست الدابة الطح أو الثوب قد صبغ قد خيط قد بدأ الدار قد حصل فيها تغير، الدابة قد سمنت، العبد تعلم الصنعة يقال حدث حدث ما في العين. إذا معتبرة زرارة تقرر أنه المدار في المسقطية الرد على حدوث حدثين لا على وجود عين. عيب حتى نبحث عيب، هذا يوجب أرش أو يوجب لا يوجب الأرش. وأما مرسلة جميل فإنه الوارد في الرواية قيام العين بعينها، وقد ذكرنا في أبحاث سابقة أن المراد من قيام العين بقاء العين على حالها بذاتها وخصوصياتها، ولا وجه لحصر قيام العين فقط في الذات. قيام العين بعينها أي بذاتها وخصوصياتها، فمتى ما تغيرت الذات أو تغيرت بعض خصوصيات الذات خصوصيات العين فإنه لا يقال العين قائمة بعينها، بل حصل فيها تغير. هذا التعبير كناية عن ماذا؟ عن التغير، عن التغير إلى تغير. العين ليست قائمة بعينها، يعني مناظرين للذات والخصوص والخصوصيات، كما نحن بينا هذا المطلب في يوم الخميس في الأسبوع هذا اللي قبله، في بيان أنه كيف يكون الانتقاد يوجب لعدم صدق قيام العين بعين بعينها.
قيام المبيع بعينه
العين الظهر
المبيع
ولا نيشه الآن بعينها، يعني نعم ركز بعينها. إذا كان الثوب قائما بعينه، يعني المبيع قائما بعينه، المدار على القيام بعينه، عرفا قام بعينه، قام بعينه بعينه، يعني أنه ما تغير شيء من هذا هو المسلك. فمتى ما اشترى عينا معيبة وتجدد فيها ما يوجب تغير العين عدم قيامها بعينها سواء كان زيادة أو نقيصة. المسلك الثالث يقول هذا المسلك نحن وسطيون، عليكم بشنو؟ عليكم بالوسطية. فيقول بأنه نحن لا نرى تخصيصه بالنقيصة الموجبة للأرش، بل نعديه إلى فقد الأوصاف الكمالية، ولا نرى تعميمه إلى عنوان الزيادة، وذلك بأحد وجهين. الوجه الأول أنه لو خلينا وعنوان أن العين قائمة بعينها، أن المبيع قائم بعينه، فالحق ما قاله أصحاب المسلك الأول، فإن نسيان الدابة للطح أو نسيان العبد للكتابة لا يوجب عرفا صدق عدم قيام العين بعينها، فإنه المراد عرفا من هذا التعبير ولا أقل لا نحرز الشمول لغيره عدم حصول تغير في العين يوجب الأرش. أما إذا فقدت وصف كمالي لا يقال العين غير قائمة بعينها، يقول العين قائمة بعينها، هذا الذي نفهمه. غايته أننا لو خلينا وهذا التعبير لقلنا بما يقوله أصحاب المسلك الأول، ولكن جاءنا الذيل. يوجد عندنا ذيل في مرسلة جميل حيث مثل على المقابل لقيام العين، أي متى لا تكون العين قائمة على المقابل مثل، وذكر أمثلة لا ترجع إلى فقد وصف الصحة الموجب للأرش كصبغ الثوب، كصبغ الثوب، كخياطة الثوب، فإن الصبغ والخياطة ليس من الأمور التي تطرأ على القماش على الثوب لكي يفرض أنه يوجب الآرج. نعم هذا يوجب تغيرا في العين وفقد وصف كمالي. كيف يقولون أنه خطأ؟ لأنه الناس نعم يتنافسون على شراء القماش الخام لكي يفصلوا على حسب ما يريدونه هيئة وطولا وعرضا وكيفية. فلو كان شخص عند قيمة جاء شخص خاطر، هذا يعتبر نقيصة في وين؟ نقيصة في الثوب في القماش، لأنه يوجب قلة الرغبة السوقية. وكذلك إذا صبغ الثوب، إذا كان عندنا ثوب فإن الثوب قد يكون قابلا للصباغة بأي نحو. جاء شخص وصبغه بلون أصفر أو بلون أحمر فإن هذا الصبغ يعتبر شنو؟ نقيصا. إذن ذيلت مرسلة جميل بأمثلة مرجعها إلى تغير العين بما يوجب حصول النقيصة وفقد وصف كمالي. فببركة هذا التذيل نعرف أن المراد من قيام العين ما يشمل بقاء أوصاف الصحة وأوصاف الكمالية، ما يكون جامعا لبقاء أوصاف الصحة وأوصاف الكمالية. هذا هو مقدار ما نستطيع أن نتعدى عن الصلب. ومن الواضح أن هذه الأمثلة التي ذكرت في الذيل لا توجب التعميم أيضا لمورد الزيادة كتعلم صنعة، كحصول سمن وزيادة ونمو في وين؟ في العين، كالدابة والشجرة.
عدم رفع اليد عن مسألة النقيصة واللجوء إلى الذيل، هذا مبتني على صياغة الشيخ العظم رحمه الله عليه للموضع للكلام هني أفضل بقيام العين. بس أنا لذلك ذكرت لكم
العين مبيع،
بس أدري، بس إذا لا، بس إحنا مرة نقول هذه عين قائمة، مرة نقول هذا الشيء قائم بعينه.
المبيع قائم بعينه.
فإذا قلنا بالقياس إلى ما كانت الحال عليه، فما نحتاج أصلاً نلجأ إلى الذيل، لأنه هذا العبد الذي اشتريته ثم نسي الكتاب.
شو يعني بعينه؟ وبذاته يعني بذاته.
بالنحو الذي كان عليه عند البيع، هذا شيء قائم.
هذا كيف التفسير هذا؟ أقول هذا التفسير. هو تفسير بقال الآن يقول قائم بذا عينه يعني بذاته، لا بذاته وخصوصياته. كما ذكر الإصفهاني هي محرم يوم الخميس. هذا أحد الخميسيات قلنا أن ما معنى بذاته؟ قلنا أن هنا بعينه، هنا تفسيرات. أحد التفسيرات أن يقال بذاته وخصوصياته. جاءوا أشكال ثلاث إشكالات إذا تتذكروا إذا سمعتوا الدرس أو كذا، ثلاث إشكالات. من الإشكالات بأنه بل لم يتعارف استعمال بالذات إلى المعنى، يلزم استعمال أكثر من معنى. وإشكال ثاني، إشكال ثالث. الآن بناء على أننا المراد من أن قيام العين بذاتها يعني بعين قيام المبيع بذات عينه، بل الثوب قائما بعينه يعني قائما بذاته، عين يعني ذاته، فلا يتنافى مع الأوصاف.
نحن في العرف ما عندنا ذات وصفات، وهذه بروحة هذه بروح.
لا يقولون ما تغيرت، يعني يقول لك بأن تغير الأوصاف لا يوجب صدق أن العين مقائمة بذاتها يعني أو بعينها. لو نست الدابة
القماش إذا خيط العرف ما يقول أنه لم يبقى قائما بعينه،
يقول تغير وصف فيه هيئته
والعين باقية.
العين بذاتها نعم، الثوب قائم بذاته نعم. هو يقول لك شيخ العظمات الآن قد أحد المسالك نعم قال أنا ما أقبل بس أقرر ما أقبل. إحنا ذكرنا في ذاك البحث الصحيح أن المراد من قيام العين بذاتها بحسب الظاهر العرفي بعينها قيامها بذاتها وخصوصياتها وأوصافها. الآن نحن نقرر كلام الشيخ الأعظم هنا في المقام. هذا طريق هذا طريق. إذن خلاصة الدليل الأول للمسلكين شنو ثالث؟ هو أننا إذا لاحظنا قيامة إذا كانت الثوب قائمة بعينها غاية ما يستفاد منها أنه قدم حصول تغير في العين يوجب الأرش، يوجب النقيصة، بل يوجب فقد وصف السلامة، بل يغايته أننا نتعدى عن ذلك بمقدار ما ورد في الذيل، بل القرينة المتصلة، والذيل يعمم إلى مورد فقد الأوصاف الكمالية دون الزيادة. الطريقة الثانية أو أن الدليل الثاني أو الوجه الثاني هو أن يقال أننا صحيح نسلم أن المراد من قيام العين هو ما يشمل الذات والخصوصيات، ومقتضى ذلك كما قاله أصحاب المسلك الثاني. ويمشي كل مسلك يعني راضي كل مسلك راضي واضح. أول شيء قال كما قال أصحاب المسلكين أول، حين قال كما قال أصحاب المسلكين ثاني، المراد من أنه العين قائمة بعينها لو كلنا وهذا التعبير يعني ما حصل تغير في العين، ولكن مناسبات الحكم والموضوع إذ أن هذا الحكم ليس تعبديا محضا، فإذا حصل شيء جديد في المديعي بحيث يأتي الشارع ويقول ليس لك حق أن ترد، الظاهر أن المراد من قيام العين بقاء العين مع أوصافها بنحو لا يوجب نقص المالية. أما لو زادت المالية هل يقال أن هذا مانع من الرد؟ شنو بيخسر المشتري؟ البائع شنو بيخسر لو رد؟ ملتفتين. إذا فرض أن العين زادت وصفا كماليا لو باع عبدا بل فاقدا لصنعتين ثم حصلت زيادة وهو أنه تعزم الصنعة، أو أن الشارع كانت هزيلة فصارت سمينة، لا يحتمل بحسب المرتكزات العرفية ومناسبات الحكم والموضوع أنه إذا حصل حدث حتى لو أوجب زيادة المالية فإن هذا يمنع من الرد. يقول لك أيها المشتري ليس لك أن ترد. إذا الظاهر من هذه الأدلة الدليل فيها محفوفة بنكات عقلائية هو أنه يمنع من الرد، ولو من باب الحكمة أنه لكي لا يتضرر من؟ لكي لا يتضرر البائع، إذ لو قال الشارع يجوز لك أن ترد فلماذا الشارع أوجب للبائع أن يتحمل الضرر الجديد العيب الجديد لكي يراضي المشتري بالعيب القديم؟ فما هي أولوية أحدهما على الآخر عند الشارع؟ الشارع لا يفرق، المشروع الشارع ديمقراطي واضح. إذن احتفاف الدليل بمناسبات ارتكازية وعدم احتمال التعبدية المحضة كلام نصرف عبادات يقتضي بأن الذي يمنع من الرد ما يوجب النقيصة لا ما يوجب زيادة المال المالية. فإذا حصل في العين ما يوجب زيادة المالية فإن هذا لا يقتضي الرد، ولا فرق في ذلك. يعني عممنا النكتة، لو فرضنا أن حصلت نقيصة ولكن نقيصة لا توجب نقص المالية، توجب زيادة المالية، خلنا نلتزم بذلك، ليس له أن يخرج بالكثير. أو حصلت زيادة والزيادة توجب نقص المالية، إذن ليس المدار على زيادة ونقيصة، على ما يوجب نقص المالية وزيادة المالية. إذا حدث حدث يوجب زيادة المالية فهذا لا يوجب تحقق عنوان الرد، لكن عادة أن نطلق عادة الباب الغالب أن النقيصة توجب نقص المالية والزيادة التي نبحث عنها حصلت زيادة، فعن زيادة توجب زيادة المالية. هذه هي الحالة المتعارفة، وهذا هو الوجه الثاني. فتبين من جميع ما ذكرنا أن هناك ثلاثة اتجاهات ومسالك، والشيخ الأعظم اختار الثاني الثالث، أن المراد من التجدد الحدث في المقام هو ما يوجب النقيصة، ما يوجب النقيصة سواء كان يوجب العرش أو فقد الأوصاف الكمالية. هذا هو تمام الكلام في وين؟ في تنقيح الموضوع في المسألة. قلنا الكلام يقع في مقامين في بيان دعوى المشروع، تنقيح الموضوع، هذا تمام الكلام في تنقيح الموضوع. المقام الثاني، وهو ما هو الدليل على الحكم. هنا ذكر المصنف في المقام للمشهور دليلين. الدليل الأول مرسلة جميل، هذه شمعة في المكان، هذه هي عكاز في البحر. مرسلة جميل قررت بأن العين إذا لم تكن قائمة بعينها فليس له أن يرد، وقد ذكرنا قبل قليل إذا تجدد حدث جديد في زمانه في غير زمان ضمان البائع، أي بعد القبض وبعد انتهاء زمن الخيار، إذا حصل عيب من هذا القبيل أي يوجب النقص، سواء كان نقص وصف سلامة أو كمالي، فإن مرسلة جميل تقول إذا لم تكن العين قائمة بعينها فليس له أن يرد، والآن العين غير قائمة بعينها فليس له أن يرد، فمقتضى مرسل الجميل عدم إمكان الرد. الدليل الثاني يأتي بعد ذلك وهو كلام العلامة، قال فنقرأ، قال وأما الثالث أعني العيب الحادث في يد المشتري بعد القبض وبعد الخيار، بعد الخيارات الثلاث، فالمشهور أنه مانع عن الرد بالعيب السابق، بل عن شرح الإرشاد لفخر الإسلام ابن العلامة، وفي ظاهر الغنية الإجماع عليه. والمراد بالعيب، نقح الموضوع قبل الدخول في الحكم، لكن في وسط التنقيح دخل في الدليل ثم رجع إلى الموضوع ثم جاب دليل ثاني واضح، فكلمات الشيخ هنا متعبة نوعا ما، فالتفت. والمراد بالعيب، ما معنى العيب الحادث هنا؟ قال مجرد النقص. وش مجرد النقص؟ مجرد يعني مطلق النقص، لا النقص المقيد بكونه موجبا للأرش، واضح، مجرد النقص يعني أي نقص، لا النقص المقيد بكونه موجبا للأرش، لا خصوص ما يوجب الأرش، هو العيب الاصطلاحي، العيب الاصطلاحي هو ما يوجب الأرش، أما العيب بالمعنى العام يعني بالعباءة غير ما يشمل المعنى العرفي هو فقد الأوصاف الكمالية أو أوصاف الصحة. فيعم عيب الشركة، شوف العيوب اللي أنا ما ذكرتها في الشرح لأن سيأتي بحثها بس الآن بينها. فيعم عيب الشركة وعيب تبعض الصفقة. إذا الآن لف ونشر مرتب، وشنو يعني عيب الشركة؟ إذا اشترى اثنان شيئا فأراد أحدهما رده بالعيب، مثال الثاني تبعض الصفقة. أو اشترى واحد صفقة وظهر العيب في بعضه فأراد رد المعيب خاصة. شلون؟ الشيخ الأعظم جاب لنا مثال خفي للعيوب وهو عيب الشركة وعيب تبعض الصفقة. مثال الأول، لو فرضنا بأن الشخص باع عينا لاثنين، باع السيارة لشخصين فقال، فهنا شخصان اشتركا في جعل ثمن فاشتروا سيارة، فصارت هذه السيارة لكلا الشخصين، لكلا زيد وعام. وفرض أن هذه العين معيبة، اشترى السيارة فتبين أنها معيبة، فهنا لو أراد أحدهما، ما في ما تجدد عيب أصلا، ما صار عيب جديد، لو أراد أحدهما أن يفسخ قال أنا اشتريت عين معيبة، أنا إنما اشتريته عينا أريدها سليمة فخرجت معيبة، فأحد الشريكين أراد أن يفسخ. فهنا يقول الشيخ لو أراد أن يفسخ للزم أن تكون الشركة تحصل بين البائع والمشتري الأول، وحصول الشركة عيب في العين، فأنا نقلت العين غير متلبسة بالشركة. التفتين الآن كيف تردها لي وأنا وهي متلبسة بالشركة؟ لأن في طول فسخ الأول في طول فسخ الثاني ستكون العيب شنو؟ عين مشتركة بين البائع والمشتري، والشركة عيب في العين. خلينا المثال.
العيب لهذا المشتري الثاني صحيح؟
لا البائع الآن البائع نقول له حدث يقول البائع لا العين معيبة سيارة ماشينتها تعبانة واضح. الآن جاء الأول قال أنا مشترك أنا عين أحدهما لو اثنين فسخا وانتهينا خلاص، أحدهم قال أنا أريد الفسخ الآخر قال لا أفسخ. فلو قلنا بأنه يصح إعمال خيار العيب بالرأي وقلنا أن أحدهما له أن يفسخ، إذا قلنا أن أحدهما له أن يفسخ ستكون العين الآن شركة بين المشتري الأول ما فسخ وبين البائع.
هذا كان معيب لحاض البائع وأيضا معيب لحاض
المشتري وأقدم على العين، لأنه هو أقدم على الشركة لكنه غير مثل الأرش، تقول أنت أقدمت على الشركة ما يحق أن ترد خلاص، لأن العين لو رديتها سيلزم أن تكون العين معيبة، يثبت الأرش كما سيأتي، لأن الخيار بين يقول أنا أجزم بأن العين معيبة نقول خب ما يكذب أنت صحيح، البائع يلتزم برد الأرش وهذا وكفى الله من القتال. هذا مورد. مورد آخر لا مو اثنين، المشتري واحد، المشتري اشترى الدهن و بل والأرز صفقة واحدة، اشترى شيئين صفقة واحدة ثم تبين أن الدهن فيه عيب، فيه دردي، تتذكروا في المكاسب المحرمة فيه دردي، فصار الدهن معين. فلو أراد أن يرد المعيب وهو شنو الدهن، لأن ما لحق يرد كما تقدم سابقا، يرد الطرف الآخر مو معيب إنما المعيب هو الدم. لو أراد أنه ليرد الدم لازم طبع عرض الصفقة على الباء على الباء، وهو أقدم على أن يبيعهما معا، فهذا عيب أيضا. وسيأتي من المصنف البحث مفصلا في مسألة عيب الشركة وعيب تبعض الصفقة، صفحة 308 312، بحث مفصل في عيب الشركة صفحة 308 وفي عيب تبعض الصفقة 312. خب، ونحوه نسيان العبد الكتابة، هذا فقد، هذا بلي فقد بلي لوصف. ونحوه نسيان العبد الكتاب كما صرح به في القواعد وغير القواعد، ونسيان الدابة للطعن كما صرح به في جامع المقاصد، فتشمل العيوب المعنوية غير المحسوسة، بيقول لك كالنسيان وما شابه، العيوب غير محسوسة يشملها الممرض. ويمكن دخل في الاستدلال، قال إذا نقح العجز زيادة بعدين بيجي للزيادة. قال ويمكن الاستدلال على الحكم في المسألة بمرسلة جميل المتقدمة، فإن قيام العين، هذا يظهر منه البيان الأول في المسلك الثالث، فإن قيام العين وإن لم ينافي بمظاهره مجرد نقص الأوصاف، مجرد نقص الأوصاف لا يقال أن العين غير قائمة، يصدق أن العين قائمة حتى مع نقص الأوصاف كالنسيان كالشركاء كتبعض الصفقة، هذه أمور معنوية أو هم لو كانت خارجية لكنه أوصاف كمالية، كما اعترف به بعضهم في مسألة تقديم قول البائع في قدر الثمن مع قيام العين، إلا أن الظاهر زين ما ينافي بظاهره، عجل ليش تتعممها لمطلق النقص؟ قال إلا أن الظاهر منه من مرسلة جميل في ذيله بقرينة التمثيل لمقابله، مقابل قيام العين، يعني عدم قيام العين، مثل على عدم قيام العين بماذا؟ بمثل قطع الثوب وخياطته وصبغه، ما يقابل تغير الأوصاف والنقص الحاصل ولو لم يوجب أرشا كصبغ الثوب وخياطته. نعم قد يتوهم شمول العيب لما يقابل أيضا الزيادة كالسمن وتعلم الصنعة، لكنه يندفع بأن الظاهر من قيام العين بقاؤه بمعنى أن لا ينقص ماليته، من المالية لا بمعنى أنه لا يزيد ولا ينقص، كما لا يخفى على المتأمل. واستدل العلامة، يأتي إن شاء الله الدليل الثاني. الصدر يظهر منه الوجه الأول، الذيل يظهر منه الوجه الثاني، واضح في النقاط. نكتة لي، ماذا أنتم تقولون يا أصحاب، ما هو دليلكم يا أصحاب المسلك الثالث؟ تارة نتمسك بالصدر، تارة نتمسك بالذيل، هذه نقطة غير تلك النقطة. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.